الهروب من ضجيج المدينة وزحام السيارات والشاشات التي لا تتوقف تقريبا عن إرسال الإشعارات،
واللجوء إلى مساحة خضراء هادئة حيث رائحة القهوة تمتزج بالهواء النقي.
بالضبط، هذه الصورة الذهنية المريحة هي ما نبحث عنه جميعا في عطلاتنا. لكن بعيدا عن هذه النظرة الرومانسية للطبيعة، دعونا نطرح التساؤل الأهم: هل يمكن لهذه المساحات الهادئة أن تتحول إلى فرصة استثمارية مدروسة تدر ملايين الريالات؟
هنا هو السؤال الجوهري في نقاشنا اليوم.
أهلاً بكم في هذه الجلسة التحليلية. بين أيدينا اليوم مصادر تعتمد على دراسة جدوى مفصلة وشاملة جداً لمشروع يعرف بالنزل الريفية، وتحديداً في محافظة مرات بالمملكة العربية السعودية.
وما يجعل هذه الدراسة ملفتة للانتباه هو أن المشروع حصل على تقييم مرتفع 80 من أصل 100.
صحيح، 80 من 100 رقم ليس بالسهل، ومهمتنا في هذا الاستكشاف هي تفكيك هذه الأرقام وقراءة ما بين سطور تحليل السوق لنتحقق مما إذا كان هذا التقييم يعكس فرصة حقيقية أم مجرد تفاؤل على الورق.
وهذا التقييم بحد ذاته يثير الفضول بصراحة، لأننا لا ننظر هنا إلى مجرد بناء بضع غرف في منطقة ريفية، بل ندرس انعكاساً لتوجه استراتيجي كامل. المصادر تشير بوضوح إلى الدعم الحكومي المتزايد لقطاع السياحة الداخلية في السعودية وزيادة الوعي المجتمعي بالسياحة البيئية.
يعني التوقيت هنا هو كل شيء.
100%. الاستقرار الاقتصادي وتوجه الأفراد للبحث عن تجارب محلية بدلا من السفر الدائم للخارج يجعل من هذه الدراسة نافذة ممتازة لفهم كيف تتحول الموارد الطبيعية إلى منتج اقتصادي قابل للقياس والنمو.
حسناً، دعونا نفكك هذا المفهوم. عندما نتحدث عن منتج اقتصادي، فالمشروع كما تصفه المصادر يتجاوز فكرة المبيت التقليدية. نحن نتحدث عن نظام بيئي سياحي مصغر ومكتف ذاتيا.
مسطحات خضراء واسعة، جلسات عائلية تضمن الخصوصية، ومرافق مخصصة لألعاب الأطفال.
ولا ننسى مسارات المشي والمطاعم والمقاهي. الفكرة هي خلق وجهة متكاملة يقضي فيها الزائر يومه كاملاً، وليس مجرد فندق ننام فيه ونغادر في الصباح.
وهنا نصل إلى صلب الموضوع، وهو حجم الطلب. البيانات المرفقة في تحليل السوق تقدر حجم السوق المستهدفة بحوالي 8 مليون ريال سعودي، مع نسبة نمو سنوي متوقعة تصل إلى 15%.
8 ملايين ريال؟ هذا رقم ممتاز
جداً. هذه الأرقام تعني ببساطة أن هناك شريحة كبيرة مستعدة للدفع مقابل هذا النوع من التجارب، والعدد في ازدياد. لكن الفجوة الحقيقية التي التقطتها الدراسة هي النقص الشديد في النزل المتكاملة في منطقة مرات.
هناك أماكن للإقامة ولكنها غير مكتملة الخدمات؟
صحيح، الأماكن التي تقدم تجربة شاملة للعائلة بأكملها ببيئة آمنة وخدمات عالية الجودة تكاد تكون معدومة.
لتبسيط فكرة هذه الفجوة لكل من يستمع إلينا، أعجبني جدا كيف أن الدراسة لم تكتفي بالأرقام الجافة، بل رسمت لنا صورا واقعية لشخصيات العملاء المستهدفين. لدينا مثلا شخصية أطلق عليها اسم أحمد.
أحمد الذي يمثل شريحة الآباء.
بالضبط، هو أب في منتصف الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات ولديه 4 أطفال. أحمد حين يقرر الخروج في عطلة نهاية الأسبوع لا يبحث عن ثريات كريستالية أو فنادق 5 نجوم تقليدية.
هو يبحث عن مساحة آمنة ومغلقة حيث يمكن لأطفاله الركض وتفريغ طاقتهم،
بينما يتمكن هو من الجلوس واحتساء الشاي بهدوء دون قلق مستمر. هذه هي نقطة الألم بالنسبة له.
وعلى الجانب الآخر تماماً من الطيف، تقدم الدراسة شخصية منى. منى امرأة عاملة في أواخر العشرينيات أو الثلاثينيات من عمرها، هي لا تبحث عن مساحات لعب للأطفال إطلاقاً.
تبحث عن الهدوء؟
أيوة، تبحث عن الهروب من ضغوط العمل. تريد مكاناً يوفر استرخاءً تاماً، مساحات مشتركة ذات تصميم جمالي، مقاهي تقدم قهوة مختصة بجودة عالية، ومكاناً هادئاً لقضاء الوقت مع صديقاتها.
لكن هنا سؤال يطرح نفسه: ألا ترين أن جمع أحمد وعائلته المليئة بالحركة والضجيج مع منى التي تبحث عن الهدوء التام في مكان واحد يمثل وصفة لكارثة تشغيلية؟
هذا هو التحدي.
كيف يمكن لمشروع واحد أن يرضي هذين النقيضين.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا التحدي هو التحدي التشغيلي والهندسي الأكبر. لا يمكن ببساطة وضع مقهى الاسترخاء بجوار منطقة ألعاب الأطفال. الأمر يتطلب تصليماً معمارياً ذكياً جداً.
تقسيم المساحات.
بالضبط، ما يعرف بالتقسيم أو الزونينج. يجب أن تكون هناك مسارات منفصلة وعوازل طبيعية كالأشجار الكثيفة لتوجيه العائلات نحو مناطق الحركة وتوجيه الباحثين عن الهدوء نحو زوايا الاسترخاء.
وإذا فشل المشروع في هذا التخطيط؟
سيخسر منى بسبب الإزعاج، وقد يخسر أحمد لأنه سيشعر بالقيود على حركة أطفاله.
حسناً، هذا التصميم الذكي والمرافق المتعددة تقودنا مباشرة إلى لغة الأرقام، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التكلفة التأسيسية المذكورة تبلغ 1.5 مليون ريال سعودي،
مبلغ ليس بالقليل لتأسيس نزن ريفي.
بالتأكيد، وعندما ننظر في تفاصيل هذا المبلغ نجد أرقاماً تستحق التوقف. هناك 250,000 ريال مخصصة فقط لأعمال التجديد والتصميم الداخلي، و80,000 لتطوير موقع إلكتروني وتطبيق للحجوزات. لكن الرقم الأهم،
الاحتياطي.
نعم، تخصيص 300,000 ريال كاحتياطي رأس مال عامل لستة أشهر.
هذا الرقم الأخير هو شريان الحياة للمشروع. الكثير من المشاريع الناشئة تفشل ليس لأن فكرتها سيئة، بل لأنها تنفذ من السيولة النقدية قبل أن تبدأ في جني أرباح. تخصيص هذا المبلغ يضمن تغطية المصاريف والأعمال للأشهر الستة الأولى،
بغض النظر عن المبيعات؟
صحيح. أما بالنسبة لمبلغ 250,000 للتصميم، فهذا يعكس إدراك بأن الريفية لا تعني العشوائية. العميل اليوم يبحث عن تصميم ريفي ولكن بلمسة عصرية ومريحة.
وتطوير التطبيق ب80,000 هو استثمار في تجربة العميل. سهولة الحج أصبحت معياراً أساسياً لا يمكن التنازل عنه. طيب، دفعنا 1.5 مليون لتأسيس المشروع. الآن لنتحدث عن التكلفة الشهرية لإبقاء الأبواب مفتوحة. كيف سيتم استرداد هذا المبلغ؟
الدراسة تحدد التكاليف التشغيلية ب120,000 ريال شهرياً. هذا يشمل 25,000 ريال للإيجار و70,000 ريالا مخصصة لرواتب فريق عمل مكون من 6 أشخاص تقريبا.
6 أشخاص؟ مدير، موظف استقبال، طباخين، صيانة، ومسؤول تسويق. هل 6 أشخاص يكفون لإدارة منتجع متكامل يعمل على مدار الساعة؟
تساؤل في محله جدا. 6 أشخاص يعتبر طاقما نحيلا جدا لمشروع بهذا الحجم. هذا يعني أن الإدارة تعتمد على الكفاءة العالية وتعدد المهام، أو ربما تعهيد بعض الخدمات لشركات خارجية
مثل التنظيف العميق أو الأمن، وهو أمر لم يفصل تماماً في المصادر.
تماماً، لكن دعنا نربط هذه التكلفة بكيفية تغطيتها. استراتيجية التسعير تعتمد على 500 ريال كمتوسط سعر للغرفة في الليلة الواحدة،
و500 ريالاً كرسوم دخول للزوار اليوميين،
بالإضافة إلى الاعتماد على هامش ربح يبلغ 30% من مبيعات المطاعم والمقاهي.
للتبسيط هذه الحسبة للمستمعين، الدراسة تشير إلى أن نقطة التعادل، أي اللحظة التي يغطي فيها المشروع كافة تكاليفه ويبدأ بتحقيق أرباح فعلية، تتطلب بيع 100 وحدة شهرياً، وذلك خلال 15 شهراً من بدء التشغيل.
100 وحدة شهرياً؟
تبدو كرقم معقول على الورق، لكن دعنا نفكر فيها بواقعية. هذا يعني تأجير 3 إلى 4 غرف كل ليلة بشكل مستمر في منطقة ريفية. هل من المنطقي توقع إشغال يومي في منتصف الأسبوع؟
هذا هو التحدي الأكبر في قطاع الضيافة الريفية. في الواقع، أيام منتصف الأسبوع غالباً ما تشهد ركوداً شديداً. المشروع لن يبيع 3 غرف يومياً في منتصف الأسبوع.
إذن الاعتماد سيكون على عطلة نهاية الأسبوع.
بالتأكيد، ربما يجب عليه بيع 15 إلى 20 غرفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعويض الركود. هذا يضع ضغطاً هائلاً على كفاءة التشغيل خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.
ورغم هذه التحديات التشغيلية، التوقعات المالية المستقبلية ملفتة. تتوقع الدراسة أن تقفز الإيرادات لتصل إلى 1.5 مليون ريال في السنة الثالثة، مع عائد متوقع على الاستثمار يصل إلى 30%.
نسبة طموحة جداً.
بصراحة، 30% تبدو نسبة شرسة لقطاع يحتاج لصيانة مستمرة. هل هذه الأرقام تأخذ في الحسبان فترات الركود الموسمي؟
أو تقديم باقات للشركات، ولكنك محق. نسبة 30% لا تترك مجالاً كبيراً للخطأ، أي تعثراً في التسويق قد يقلص هذا العائد بشكل ملحوظ.
هذا يقودنا إلى خريطة المعركة ونقطة حاسمة وهي المنافسة. من يشاركهم هذه الكعكة؟ المصادر تذكر لاعبين حاليين. لدينا منتجع الأندلس الذي يملك 15% من السوق.
منتجع يتميز بسمعة قوية وخدمات فاخرة، لكن أسعاره مرتفعة وينقصه الأنشطة الخارجية.
ولدينا قرية البستان بحصة 10%، تقدم أنشطة متنوعة لكن جودتها متذبذفة. وأيضا منتجع الجبل الأخضر بحصة 8%.
والذي يعتمد كلياً على إطلالاته الطبيعية، ولكنه يفتقر لخدمات أساسية.
إذن ربطنا هذا بالصورة الأكبر وقوى السوق، كيف نقرأ هذه المنافسة؟
تحليل قوى بورتر الخمس المذكورة في المصادر يوضح أن التهديد من البدائل مرتفع جداً. الفنادق والشقق المفروشة متوفرة بكثرة، وقوة مساومة الزبائن مرتفعة أيضاً لتوافر الخيارات.
العميل هو من يمتلك السلطة هنا.
تماماً، بضغطة زر يمكنه تغيير وجهته إلى مدينة أخرى.
وسط هذه الخيارات، ما هو السلاح السري لهذا المشروع؟ الدراسة تؤكد أن الميزة التنافسية هي الموقع الفريد في محافظة مرات، وتقديم تجربة محلية أصيلة.
الأصالة هي الكلمة المفتاحية. الفنادق الفاخرة تقدم تجربة معلبة يمكن استنساخها، لكن الارتباط الحقيقي بالبيئة وأسلوب الحياة الريفي لا يمكن تقليده بسهولة.
وكيف سيتم تحويل هذه الميزة إلى واقع ملموس؟ خطة الإطلاق أو استراتيجية الدخول للسوق تستغرق 6 أشهر فقط.
تبدأ بإطلاق موقع وحملة رقمية لخلق الوعي، ثم افتتاح مبدئي وعروض ترويجية، وأخيراً التوسع في الخدمات بناء على التغذية الراجعة.
خطة سريعة، ولكن التقرير كان شفافاً وأشار إلى نقطة ضعف جوهرية، القدرة المحدودة على التسويق.
هذه هي نقطة الخطر.
إذا كان المكان رائعاً والميزانية لا تسمح بإيصال صوته وسط ضجيج المنافسين، فالمليونان ونصف المليون ستظل حبراً على ورق.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى الحكم النهائي الذي خلصت إليه دراسة الجدوى. التقييم المرتفع 80% هو تقييم مشروط.
مشروط بماذا تحديداً؟
مشروط بحذر وانضباط مالي صارم للتحكم في التكاليف، ومشروط بخطة تسويق شرسة تتجاوز نقطة الضعف المتمثلة في القدرة المحدودة على التسويق. بدونها قد يتحول المشروع إلى عبء.
إذن هذا الاستكشاف المتعمق يقدم درساً عملياً لكل من يستمع إلينا حول كيفية قراءة الفرص في الأسواق الناشئة. الأفكار الجميلة والصور الحالمة للمقاهي لا تكفي دون أرقام تسندها وفهم دقيق لمن هو العميل الحقيقي.
الأرقام هي التي ترسم حدود الحلم، والتنفيذ هو ما يبني النجاح. وقبل أن نختم، هذا التحليل يتركنا أمام فكرة عميقة تستحق التأمل.
تفضلي، ما هي؟
بما أن الميزة التنافسية الكبرى هنا تعتمد كلياً على الطبيعة والبيئة الخارجية، كيف يمكن لتغيرات المناخ أو التقلبات الجوية غير المتوقعة في المستقبل أن تعيد تشكيل فرص نجاح استثمارات السياحة الريفية بالكامل؟ وهل النماذج المالية الحالية مستعدة لدمج المناخ كعامل مخاطر الرئيسي؟
سؤال عميق ومهم جداً، ويفتح الباب أمام التساؤلات حول استدامات هذه النماذج التجارية. زاوية تفكير ممتازة نتركها لكل من يستمع إلينا ليبحث فيها ويتأملها. شكراً لكل هذه التحليلات العميقة، وإلى هنا نصل إلى ختام جلستنا التحليلية، على أمل أن نلتقي في غوص جديد وموضوع شيق آخر.